بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذه محاضرة جديدة في محاضرات دورة في الاقتصاد المنزلي. كنا تكلمنا عن الدين، علة من العلل الاقتصادية، وتكلمنا عن الصرف، وتكلمنا عن البخل. وكانت المحاضرة الماضية تتحدث عن سوء التربية الاقتصادية. الولد يتلقى التربية أول ما يتلقاها من البيت. أحيانا بعض البيوت لا تعير اهتماما بالتربية الاقتصادية، وبعض البيوت تعطي تربية اقتصادية سيئة. لذلك كانت هذه المحاضرة المهمة آفي من آفات الاقتصاد المنزلي، سوء التربية الاقتصادية. وفي هذه المحاضرة أقدم لكم قواعد تربوية لتنشئة اقتصادية صحيحة لأبنائنا. عشر قواعد أو عشر قواعد اقتصادية لتنشئة تربوية اقتصادية صحيحة لأبنائنا. سبق في المحاضرة الماضية ثلاثة من هذه القواعد. القاعدة الأولى: ابدأ باكرا. والقاعدة الثانية: تذكر أن أسرتك هي القدوة لابنك. القاعدة الثالثة التي توقفنا عندها: علم أولادك الصبر قبل العطاء. أما القاعدة الرابعة وبها نبدأ مبحث اليوم: درب أبنائك على حسن التدبير. مسألة حسن التدبير وحسن استثمار الأشياء ومسألة المحافظة على الأشياء، هذا أمر أيها الإخوة يدل على عقل المرء، بل يدل على تقدم الدول. الآن الدول واحد من مقاييس تقدم الدول شيء يسمونه إعادة التدوير. يعني الدولة التي تدور منتجاتها، تدور مخلفات منتجاتها، إذا كانت تدور هذه المخلفات تعتبر دولة متقدمة، والدول اللي ما عندها إعادة تدوير تعتبر دول متخلفة. الآن الأوراق التي تستخدم في مباني الأمم المتحدة أوراق معاد تدويرها، يكتبون على الورقة في أسفلها: هذا ورق معاد تدويره، بمعنى أنه استخدم ثم عجن مرة ثانية ثم صنع منه ورق جديد واستخدم. والورقة التي لم يعاد تدويرها يكتبون: هذه الورقة يرجى إعادة تدويرها، أن هذه الورقة قابلة للاستفادة منها مرة ثانية. يعني واحد من معايير الآن تقدم الدول التدبير والتوفير وإعادة التدوير، واحد من تخلف الدول الاستهلاك والرمي للأشياء التي يمكن أن ينتفع بها وإتلاف ما له قيمة. فمطلوب إليك ومطلوب إليك أن تعلم ابنك على حسن التدبير من صغره. يعني ابنتك عندها لعبة، هذه اللعبة قطعت يدها، شدتها البنت أو شدها الولد. الآن بنتك قالت لك: ماما بدي اشتري لعبة جديدة. قولي لها: لا يا ماما، نحن هذه اللعبة سنصلحها. اجلسي وأنت وابنتك، اجلسي أنت وابنتك وأعيدي خياطة هذه اليد أمام البنت الصغيرة، حتى تعرف بأن المحافظة على الأشياء، المحافظة على الممتلكات، توفير وتدبير هذه الأشياء وتربية ينشأ عليها الولد. غدا عندما تكبر هذه البنت ستستفيد من كل قطعة ثياب عندها. غدا عندما تكبر هذه البنت وتصير أما ستوفر على زوجها عشرات بل ربما مئات الآلاف من حسن التدبير. أحيانا أنت أيتها الأم، ابنك عنده ثوب، هذا الثوب صغر عليه. الآن أنت تريدين أن تقدمي هذا الثوب هدية لأسرة أفقر منكم أو لأسرة من أرحامكم. اجمعي أولادك، قولي: ماما تعالوا، ثيابكم التي لم تعودوا تستخدمونها نحن سنغسلها من جديد وسنكويها وسنجمعها لنقدمها هدية لواحد من أقاربنا أو لجار من جاراتنا أو لجمعية خيرية، حتى يتعلم الولد أن المحافظة على الأشياء في بيتكم تربية ومبدأ، غدا سيحافظ على أشيائه وسيحافظ على حاجياته وسيستخدمها لأبعد يعني هدف ممكن. مفيد جدا أن تدرب أبنائك على حسن التدبير. الأم في البيت، علمي ابنتك كيف تحولين نوع من أنواع الطعام من نوع لم يعد مرغوبا به إلى نوع مرغوب به. يعني الرز الذي أكلتموه لمدة 3 أيام والآن لم يعد أهل البيت يحبون هذا الرز، نادي ابنتك ذات السنوات 10 أو 11 أو 12 وقولي لها يا ماما تعالي شوفي كيف أنا سأحاول أجعل من هذا الرز حساء جديدا، اصنعي الحساء وضعي داخله هذا الرز ودعي أفراد الأسرة يأكلون، وتشاهد ابنتك كيف أن الرز الذي لم يكن يطاق بالأمس صار محبوبا ومرغوبا به اليوم. وهكذا أيها الإخوة، كل أب وكل أم مطلوب إليه أن يدرب أولاده على حسن التدبير. أنت أيها الأب في البيت مثلا المسجل عندك تعطل، نادي ابنك ذو السنوات 10 أو ذو السنوات 11 وحاول أن تصلح هذا المسجل أمامه إذا كنت تتقن التصليح. ما تتقن التصليح قل بابا تعال أنا يوم الخميس سأعود باكرا من العمل، أذهب أنا وأنت إلى عامل الصيانة لنأخذ له المسجل حتى يصلحه ونعيده مرة ثانية إلى البيت. خلي ابنك يعلم بأن هناك تصليح للأشياء، وليس كلما يعني شيء تعطل رماه ابنك. غدا هذا الابن سيستهلك من المال ما الله به عليم، والسبب أن الأب لم يعلمه حسن التدبير وأن الأم لم تعلمها حسن التدبير. من التعليم فيما يتعلق بحسن التدبير أن تعلم ابنك رتب الأشياء، في أشياء عندكم ضروريات وفي أشياء عندكم حاجيات وفي أشياء عندكم كماليات. من حسن التدبير أن تعلم ابنك الفرق بين هذه الأشياء. سبق في محاضرات ماضية عن التسوق أننا تكلمنا أن الأشياء في التسوق 3 رتب، في أشياء ضرورية يعني الطعام والشراب ضروري، فواتير الكهرباء والماء ضرورية، في أشياء حاجيات، اللحم الأحمر حاجية، لكن إذا زل اللحم الأحمر سأشتري لحما أبيض يقضى الأمر يعني. أي نعم. في أشياء كمالية، المكسرات هذه كماليات، ثياب الزينة هذه كماليات. علم ابنك رتب الأشياء بأسلوب بسيط يفهمه هذا الولد، بحيث يعلم ويتدرب على حسن التدبير، أن يدبر المال الذي بين يديه لينفقه في أحسن الأماكن وفي أهم الأماكن. وهذه قاعدة تربوية رابعة، درب أبنائك على حسن التدبير. الحقيقة الأب الذي لا يعير اهتماما لمسائل حسن التدبير، الأم التي كلما تلف شيء في البيت وضعته في سلة القمامة، الأم كلما خرب شيء في البيت قالت للولد خذ ارميه في الشارع، تكون بطريقة عملية ربت ابنتها وربت ابنها على إتلاف نعم الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله فإنها إذا فرت من قوم فلما ترجع. وكم وكم يا أيها الإخوة رأيتم بأعينكم أناسا يدورون أحيانا في الطرقات يأخذون من سلات القمامة أشياء يستفيدون منها. هذا الكلام ما معناه؟ معناه أن الناس يرمون في سلات القمامة أشياء يمكن الإفادة منها. وكانت أمهاتنا وأباؤنا عندهم من حسن التدبير الشيء الكثير جدا الكثير جدا، بحيث لا يتلف ولا ترمى النعمة في سلات القمامة. ونحن نخاف أن يحاسبنا الله عز وجل على إتلاف النعم التي يعطينا إياها. قولوا لي بالله عليكم أيها الإخوة، لو أن الواحد منكم أعطى ابنه 100 ليرة فهذا الولد رمى هذه المئة ليرة في الشارع، ثم جاء إليك مرة ثانية وقال بابا أعطني مئة جديدة هل تعطيه؟ أبدا، تقول هذا الولد مفرط لا أعطي. لو أعطيته مئة رمى في الشارع خمسين واستخدم خمسين، وعاد لي يقول لك أعطني مئة جديدة هل تعطيه؟ لا تعطيه. طيب، ولله المثل الأعلى، الله يعطينا النعم، إذا رأنا نرميها في القمامة ثم قلنا يا رب أعطينا من نعمك، يقول يا عبادي أنتم لا تستاهلون، لا تستاهلون، أعطيتكم نعما فرميتموها. إذا رأنا الله عز وجل نرمي في سلات القمامة أشياء يمكن الإفادة منها ثم قلنا يا رب زدنا من نعيمك، يقول أنتم لا تستاهلون، نسأل الله السلامة، لأنكم تفرطون بالنعم. النعمة بحاجة إلى إنسان يحافظ عليها شكرا لله تعالى. فالقاعدة التربوية الرابعة، درب أبنائك على حسن التدبير، وهذا بحاجة إلى تدريب وتكرار. لا بأس عندك في البيت قطعة خشبية تلفت، أعطي ابنك المسامير وأعطي ابنك المطرقة وقل يا بابا يلا حاول إصلاح هذه، وربما يحسن وربما لا يحسن، لكن حتى يتدرب أن يصلح الأشياء وأن يحافظ على الأشياء ما استطاع لذلك سبيلا. القاعدة الخامسة، علم أولادك العمل والكسب من الحلال. وهذه نقطة مهمة جدا أيها الآباء وأيتها الأمهات، آباؤنا ربوا أبنائهم على العمل من سن مبكرة، لكن الحقيقة الآن النظام التعليمي جعل الشباب لا يدخلون سوق العمل إلا بعمر 25 سنة. الآن وسطيا دخول سوق العمل بالنسبة للرجال 25 سنة. ما معنى 25 سنة؟ يعني إذا كان عمره 50 سنة معناته نصف عمره هو لم يعمل شيئا، صار عمره 25 سنة حتى ينهي دراسته الجامعية وينهي خدمة العسكرية ويبدأ بدخول سوق العمل، صار عمره 25 سنة. تجد الشاب له من العمر 25 سنة إلى الآن ما دخل سوق العمل، لذلك تقييمه للمال غير صحيح، تقديره للنعمة لنعمة المال ليس صحيحا. إذا أرسلته ليشتري سلعة لا يحسن شراء سلعة، وربما كان خريجا جامعيا. لو أرسلته ليشتري الخضار لا يعرف يشتري الخضار لبيته، وربما كان طبيبا خريجا من الجامعة. النظام التعليمي الآن يؤخر عمل أبنائنا وبناتنا، لذلك أنت ادفع بأولادك نحو العمل. ماذا نفعل؟ النصيحة، كل أب يستطيع أن ينزل ولده إلى سوق العمل في الصيف فليفعل. يا أيها الآباء أرسلوا أولادكم إلى الأعمال في الصيف، لا تقول والله أنا ابني يدرس في العاشر في الحادي عشر في الثانوية سنة أولى جامعة، العطلة الصيفية ثلاثة أشهر، ممكن ابنك أن ينزل إلى العمل سواء بأجر كبير أو بأجر صغير، بس المهم أن يحتك بسوق العمل. هناك فجوة الآن، الدراسات الاقتصادية تقول بأن الجامعات تخرج خريجين عندهم مادة نظرية، لكن بينهم وبين سوق العمل فجوة، يعني إذا نزل المهندس إلى سوق العمل يشاهد بأن هناك فجوة، بأن العمل على الأرض مختلف عن الدراسة التي درس إلى حد ما، المحاسب في فجوة بين الدراسة وبين سوق العمل، لذلك بحاجة إلى تدريب من جديد. النصيحة، كل أب يستطيع أن ينزل أولاده إلى العمل في الصيف فلينزل الأولاد في الصيف، بل أكثر من هذا، إذا كان ابنك يستطيع أن يعمل ويدرس مع بعضهما البعض فليفعل. يا طلاب الجامعة، يا شباب، يا رجال، مع دراستك الجامعية اعمل. كان معنا واحد من الإخوة وما زال كان يدرس في كلية الأدب العربي ويدرس في كلية الشريعة مع بعضهما البعض، وكان يعمل موظفا على السنترال في إحدى المشافي، وكان يساعدنا في دورات القرآن الكريم، ومع كل هذا هو أعمى لا يبصر. كليتين، وعمل ويساعدنا في دورات ومعاهد القرآن الكريم، وهو أعمى لا يبصر. ما أحد من الشباب يقول أنا متفرغ للدراسة، ما أستطيع أن أفعل شيئا، انظر إلى غيرك ماذا يفعل. يا أخي يدرس كليتين ويشتغل كمان. أنا أطلب، أنا أذكر بأن هناك عدد من الإخوة كانوا يدرسون في كلية الطب، وكانوا كلهم يجتهدون أن يعملوا بوظيفة عامة، وعملوا بوظائف عامة عند الدولة. ما بيمنع أنت ادرس واشتغل مع بعضك مع بعض من بعض، لأنه في مشكلة كبيرة إذا ابننا لم يدخل إلى سوق العمل وله من العمر 25 سنة. في مشكلة، يعني في هذا الرجل عنده نقص وخلل اقتصادي. فمن قواعد التربية الاقتصادية والتنشئة الاقتصادية الصحيحة لأبنائنا أن تعلم أولادك الكسب، إما في العطلة الصيفية أو يدرس ويعمل مع بعضهم البعض. في حل آخر، كل أب عنده عمل حر ممكن أن يأخذ معه ابنه إلى عمله، يعني ابنك لينزل معك إلى العمل بعد الظهر، يكتب وظائفه في العمل. سبحان الله، الإنسان الذي يتعرض إلى شدائد ويتعرض إلى يعني محن ويتعرض إلى قسوة يخرج إنسانا ناجحا. أما الإنسان الذي يقال له اجلي كل واشرب والهو والعب فقط ادرس، كثير من هؤلاء تجدهم يعني حتى أنهم يفرطون في الدراسة. في حل رابع لهذه المسألة من أجل أن تعلم أولادك العمل والكسب الحلال، ادفع بأولادك حتى لموضوع التطوع في الأعمال الخيرية. يعني ما لا يوجد بأس إذا لم يعمل براتب فليعمل بدون راتب، يتطوع في عمل خيري بأي جمعية من الجمعيات، بأي مؤسسة من المؤسسات، يتطوع لمساعدة الناس. المهم أن يتدرب على العمل وأن يحتك بالناس في سوق العمل، وأن يمتلك خبرات في العمل في السوق التجاري. إذن علم أبنائك العمل والكسب من الحلال، إما بالعطلة الصيفية، وإما بالجمع بين الدراسة والعمل، وإما بأن تأخذه معك إلى عملك إذا كنت صاحب أعمال حرة، وإما أن تشجعه على الأعمال التطوعية. وهذه هي القاعدة الخامسة من قواعد تنشئة اقتصادية تربوية صحيحة وسليمة لأطفالنا. أما القاعدة السادسة فتقول: درب ولدك على التسوق بشكل عملي. وهذا أيضا أمر مهم. والله مرة أيها الإخوة قال لي شاب كان يسألني سؤالا له من العمر قريب 45 سنة، قال لي: يا أستاذ أنا لا أعرف أن أشتري كيلوغرام من البندورة. قلت: كيف لك؟ من يشتري لبيتك وزوجتك وأولادك؟ قال: أبي علمنا أنه هو الذي يشتري لبيته ويشتري لبيوتنا نحن أبناؤه. الولد صار عمره 45 سنة ما بيعرف أن يشتري كيلو البندورة المناسب لبيته. هذا أيها الإخوة ليس صوابا على الإطلاق في التربية والتنشئة الاقتصادية لأبنائنا وبناتنا. درب ولدك على التسوق بشكل عملي. هلأ بداية منذ الصغر أعطي ابنك بعض النقود، خلي النقود في يدي ابنك، اطلب إليه أن يخرج ليشتري لك شيئا بسيطا، حتى لو كان لك ابنك له من عمر 8 سنوات أو 9 سنوات. 8 سنوات إذا كان معك في السوق قل: بابا خلي ابقي هذه 100 معك. إذا دخلت إلى بائع واشتريت شيئا قل له: بابا أعطي عمه ثمن هذه الأشياء، يريد منا 50 أعطيه ما معك. الولد يعطيه 100 ثم يمشي، قل: بابا انتظر، الرجل يريد 50، أنت أعطيته 100، خذ منه 50. هذا تدريب، خلي النقود بين يديه حتى يتلمس هذه النقود ويعرف بأنها تؤخذ وتعطى. دعه يشتري أشياء خاصة به هو هو يعني أنت عندما تعطي المصروف لابنك 10 أو 5 أو 15 أو 25 دعه هو يختار أن يشتري ما يشاء. الآن هو سيشتري شيئا ويدفع الثمن، يعود إلى البيت سيشاهد بأن هذا الشيء ليس جيدا، يقول بابا ما كان جيد هذا أو ليس طيبا، هذه الأكلة ليست طيبة. يقول طيب خلاص أنت خطأ أنك اشتريت بمالك كل هذه السلع. مرة ثانية ما عاد بيشتريها. هذا تدريب للولد على التسوق، حتى إذا كبر ليكن معك، كلفه بمسؤوليات، اكتب له، الأم تكتب له قائمة الخضار أو قائمة الفواكه، خلي الولد ينزل إلى السوق ليشتري. اليوم سيخطئ وغدا لن يفلح، لكن بعدها سيتعلم كيف يشتري السلع الصحيحة بالمواصفات الصحيحة بالأسعار المناسبة. قبل الذهاب إلى السوق، أنت تريد أن تذهب بابنك أو بابنتك إلى السوق، قبل الذهاب إلى السوق قل تعال بابا نجلس نكتب ماذا تريد أمك من السوق، أو قل لزوجتك اكتبي لنا ماذا تريدين من السوق، ستعطيك الورقة، قل لابنك احمل هذه الورقة حتى إذا نزلنا إلى السوق تذكرني ماذا أريد أن أشتري. ننزل إلى السوق مثلا، قل بابا يلا طالع الورقة، شو مكتوب في الورقة، حتى يتعلم ابنك كيف تتسوق وكيف تشتري. ثم علمه المقارنة بين السلع. يعني هلأ الأب عندما ينزل إلى السوق ليشتري ومعه ابنه، أنت ما جرت العادة بأنك من أول بائع يعني تشتري ما تريد، ادخل إلى الدكان الأول سله بكم هذه القطعة، ما نوعها، كم ثمنها، ثم أمام ابنك لا تشتري، قل بابا انتظر، اهمس في أذني، قل بابا انتظر حتى نشاهد في محل آخر، ادخل إلى المحل الآخر شاهد نفس القطعة وبنفس الجودة السعر أقل، تقول بابا شايف هذا يبيعني بمئة، ذاك كتب 120 معناته هذا أرخص. يقول طيب نشتري، تقول لا لا تشتري انتظر، تذهب إلى محل ثالث، ربما تشاهد هذا محل 100 الأرخص، تقول الآن نرجع إلى محل 100. هذا أيها الإخوة تدريب، وهذا تعليم، وهذا التربية للولد، تربية اقتصادية حتى يتعلم كيف ينفق ماله في أحسن مكان ممكن. يا أيها الإخوة هذا الكلام جزء من الدين. يعني كيف أنت تعلم ابنك الصلاة؟ مطلوب إليك أن تعلمه كيف يحترم النقود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفطنونهم. يفطنونهم يعني يعلمونهم الفطنة، يعلمونهم حسن التصرف. أنت الآن تعلم ابنك حسن التصرف، وهذا جزء من الدين، وهذا من التربية الاقتصادية لأبنائنا. فتعليم الابن المقارنة بين الجيد وبين الأفضل وبين الحسن وبين الأحسن، هذا جزء من التدريب على التسوق بشكل عملي. في نصيحة أيها الإخوة، واحدة من المدارس، مدارس الأطفال الابتدائية، أرادت أن تواكب التطور في مسائل الاقتصاد، أم جعلت في المدرسة شيء اسمه الكريدت كارت. الكريدت كارت هي عبارة عن بطاقة في العالم، الإنسان يأخذ من المصرف، يضع حسابا في المصرف مثلا ب100,000، يأخذ بطاقة سعرها قيمتها 100,000، يذهب إلى السوق فيشتري سلعا، وكلما دخل إلى محل واشترى سلعا بدل ما يعطي البائع ثمن هذه السلع يعطيه الكريدت كارت، يحول بجهاز، يتحول من حساب المشتري إلى حساب البائع. الآن بعض المدارس أرادت أن تفعل هذا الأسلوب لتدرب الولد على استخدام الكريدت كارت. هذا الكريدت كارت سيء جدا بالنسبة للأطفال. كان الأب هذا الكريدت كارت صنع داخل المدرسة بحيث الأب يأتي في مطلع الشهر مثلا يدفع للمحاسبة 5,000 والولد معه كريدت كارت ب5,000. الآن الولد في يوم السبت أو الأحد أو الاثنين عندما ينزل إلى المدرسة يذهب إلى البوفيه ليأخذ طعاما ويعطيه الكريدت كارت، يسحب من الحساب 100 و200. هذه الكريدت كارت لا تجعل الولد يعرف قيمة ما اشترى. يعني هو المهم يشتري ويقول خذ هذا الكارت، يشتري ويقول خذ هذا الكارت. لاحظوا بأنه الأولاد صاروا ينفقوا خلال أسبوع 100، 500، 1000، 3000. الولد لا يعرف، يعرف بأنه أعطني هذا خذ هذه البطاقة، من الذي يدفع؟ أبوه، والولد لا يعرف. لذلك سيء جدا هذا الكريدت كارد بالنسبة للتربية. لا، قل لي ابنك لك هذه 50 ستنفقها خلال أسبوع، خلاص هو خلال أسبوع بده يشتري، بده يشتري بها. أما ما معقول خلال نصف يوم ينفق 50 كلها. لذلك لسنا ننصح بتسوق الطفل من خلال الكريدت كارد حتى يبقى عارفا لقيمة النقود وقيمة المال. أيها الإخوة، هذه محاضرة ثانية تكلمت فيها عن قواعد تربوية للتنشئة الاقتصادية السليمة للطفل. قواعد ثلاثة مضت في المحاضرة الماضية، وقواعد ثلاثة جديدة مضت في هذه المحاضرة. إن شاء الله نتابع ما تبقى من القواعد في المحاضرة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.